شماين عزيزة شلاح ما موخن من قال كل داية ممديتة أوكلاند موخن يواخ أنا نور داود والسياقو ودكتور صلاح الدين ووسام يوسف وأدوار دنخة ودهب دمشار خرزة إديو يوم الشبثة بالتنيثة ريشة مرعيثان ميقرا أبونا دقلص البازي
شلام اللوخن كيورا مرحبا جميعا. أيها الأحباء، نتواصل في سلسلة جديدة من الأسابيع القادمة عن الكاثوليك سوشيال تيتشينج في تعليم الكنيسة الكاثوليكية، وأحدى من هاي الأسس في هذا التعليم اللي هي العائلة. قال الرب، مثل ما نقرأ في سفر التكوين، قال الرب الإله: لا يحسن يكون الإنسان وحده، فلنصنع له عونا يناسبه. أول سؤال يخطر على بالنا: لماذا يريد لنا الله أن نعيش في عائلة؟ بما أن الله خلقنا كائنات اجتماعية، فهو لا يريد أن يعيش كل إنسان لذاته وحسب. هكذا فالبشر بالطبيعة مؤسسون على الجماعة، يعني مؤسسون على العائلة. هذا يبدو واضح جدا من الصفحات الأولى في الكتاب المقدس في رواية الخلق، إذ نشوف أنه أقام الله لآدم في الحال حواء كشريكة إلى جانبه. أطلق الإنسان طبعا أسماء على جميع البهائم والطيور والسماء وجميع وحوش الحقول، لكن الإنسان فلم يجد لنفسه عونا يناسبه. وبنى الرب الإله من الضلع الذي أخذها من الإنسان امرأة، فأتى بها الإنسان فقال الإنسان: وهذه المرأة هي عظم من عظامي ولحم من لحمي. أي مكان تأخذ العائلة بالكتاب المقدس؟ طبعا احنا نعرف في قرارات البطاركة لعام 94 لما يقولون الأسرة هي أولى قنوات الاتصال بين المجتمع والأفراد، يعني العائلة هي الوسيط الحضاري بينهما، التأخذ من المجتمع بحكم تلاحمها معه، مجموعة القيم والمفاهيم الإيجابية والسلبية وتنقلها إلى ابنائها، تكون على سبيل اندماجهم في المجتمع. طبعا أكيد طوباوي ما البابا بولس السادس فيقول: فلتعلمنا الناصرة ما هي العائلة، وما هي شركة الحب فيها، وما هو جمالها المتقشف والبسيط، وطابعها المقدس والمنيع. نتعلم من الناصرة، أي عائلة الناصرة مار يوسف مريم يسوع، كيف إن ما صح عليه عذب ولا بديل له. نتعلم ما هو دورهما الأساسي على الصعيد الاجتماعي. إذا نرجع أي مكان تأخذ العائلة في الكتاب المقدس. غالبا ما يأتي على ذكر الحياة في العائلة في الكتاب المقدس، ففي العهد القديم يكلف الأهل بأن ينقلوا إلى أولادهم الخبرات التي هي على صلة بمحبة الله وأمانته، وأن يمدوهم بحكم الحياة. بينما العهد الجديد يخبر عن يسوع أيضا أنه ولد في رحم عائلة محددة، وكان والده يظهران له المحبة والعطف ويقومان بتربيته. وبما أن الله اختار عائلة بسيطة على وجه إتمام، ولد إنسانا في قلب هذه العائلة بالذات ونشأ فيها، فقد جعل العائلة مكانا مفضلا لله ومنحها بما أنها جماعة قيمة مميزة. زين، كيف تنظر الكنيسة للعائلة؟ تنظر الكنيسة للعائلة على أنها الجماعة الطبيعية الأولى والأهم، وللعائلة حقوق خاصة، وهي تقوم مقام المحور في الحياة المجتمعية، وبالتحديد هي المكان الذي تنشأ فيه الحياة الإنسانية. تنمو العلاقات الأولى بين البشر، وهي تشكل أساس المجتمع، إذ منها ينبثق كل نظام اجتماعي. في ضوء هذه المكانة الكبيرة التي تحملها العائلة، ترى الكنيسة فيها مؤسسة إلهية. يقول أحد الأشخاص اللي هو كاهن كاثوليكي ألماني كان دائما يناضل في سبيل حقوق الإنسان، اسمه أولف سكولينغ: إن الخير الأغلى الذي يمكن الإنسان أن يحصل عليه في الحياة هو العائلة، إنه الأول الذي يجده والأخير الذي يمد إليه يده. رائع جدا هذا الكاهن في هذا التعبير، يعني العائلة هي الخير الأغلى الذي يمكن الإنسان يحصل عليه في الحياة. وبعدين هو انه الاول الذي يجده والاخير الذي يمد اليه. شوف دائما العائله لها هاي المكانه في حياتنا، هي الاولى المكانه، ودائما تبقى العائله الى الاخير الى المنتهى تعطي هذا السبورت لكل ابناء العائله. حتى بابا فرانسيس في سنة 2013 يقول الكنيسة ليست الكنيسة منظمة ثقافية، إنها عائلة يسوع. يعني إحنا ككنيسة إحنا كنا بيسوع لنصير عائلة. مش مميزات هاي العائلة؟ في العائلة الصالحة يقوم البشر باختيار لا يستبدل، أنا محبوب من دون شروط، هذا يكون دائما أساسي، أنا محبوب من دون شروط. وفيها تعيش أجيال مختلفة مع بعضها البعض وتختبر المودة والتضامن، أكو تقدير، أكو دائما بدل الذات المجاني، ماكو مشروط هنا، مساعدة والعدالة، يعني الكل يقدم مساعدة مو شرط إلا شيء مقابل شيء، وأكو عدالة بالموضوع، الكل عليه نفس الواجبات، وكل عضو في العائلة يعترف به الأعضاء الآخرون، يقبلونه يحترمونه وبكرامته من دون أن يكون مجبرا على تقديم شيء بالمقابل. ما أنت لما جت تشتغل معناته أنت خلاص أنت عاطل أنت مو ضمن العائلة، لا، على تقديم، ماكو إلا تقديم شيء بالمقابل. وكل واحد منهم، كل واحد من العائلة محبوب كما هو، ماكو هذا أحلى من هذاك وهذاك أطول من هذاك وهذا لأنه هو يقوم بعض الواجبات فهو أفضل، أكيد لا، ليسوا وسائل من أجل شيء، ما هم أدوات لتحقيق شيء، بل هم غاية في حد ذاتهم. هكذا تنشأ في الحالة في العائلة ثقافة حياة ليست شيئا تلقائيا، إننا نشهد اليوم كما لو أن شيئا عادي المطالب بما يمكن المرء تقديمه أو ما عليه تقديمه للعيش في العائلة، على سبيل المثال المال، بحيث يسيطر التركيز على البعد المادي على هذه العقلية قد تشكل تحديدا العائلة وتؤدي في الغالب إلى دمارها إذا كانت فقط المادة أو المصلحة هي أساس العائلة. يقول القديس أغسطينوس، يقول إن حياة الأهل هي الكتاب الذي يقرأه الأولاد، يعني الأب والأم هم النموذج الصالح، هم الكتاب اللي الأولاد رح يعني يقتدون به. مثل ما يقول أحد الأشخاص، طريقتنا بالتكلم مع أولادنا هو رح يكون الضمير، الصوت، الضمير الشخصي الداخلي اللي هو رح يحاسبهم في حياتهم. فلازم نتأكد كثير من عندنا، من نفسنا، شنو نتكلم مع أولادنا. أتمنى للجميع أنه تكونون سيف، وخاصة في منطقة الملكاو بابا توي، وألتقيكم السبت القادم، وأتمنى للجميع راحة بال. آمين.
أعزائي المستمعين، اخترنا لكم هذه المرة عددا من الأمثال الروسية من كتاب ضياء نافع، نبدأ بقراءتها على شكل حلقات، وهذه هي الحلقة الثانية. الترجمة الحرفية: الأكاذيب كثيرة لكن الحقيقة واحدة. التعليق: قال صاحبي إن هذا المثل على حرج القلب كما نقول بلهجتنا العراقية، فقلت له إنه على جرح كل القلوب البشرية، إذ كم يعاني الإنسان في كل مكان من سبل هذه الأكاذيب، رغم أن الحقيقة واحدة وساطعة دائما. الترجمة الحرفية: القطة شجاعة على الفئران. التعليق: أصر صاحبي على أن المثل المناظر لهذا المثل الروسي عندنا هو أبوي ما يقدر إلا على أمي. ضحكت أنا ولم أستطيع أن أقنعه أن المثل الروسي يتناغم مع الطبيعة، بينما لا ينسجم مثلنا مع الطبيعة بتاتا. وقلت له كي أنهي هذا النقاش معه، قل يقدر وليس يقدر في الأقل. الترجمة الحرفية: المصيبة مثل البحر، الشواطئ غير مرئية. التعليق: نعم، هذا المثل صحيح عندما تحل المصيبة والصورة الفنية فيه دقيقة وتعبر عن حالة اليأس والألم عند الإنسان في لحظة حدوث المصيبة، ولكن على الإنسان مع ذلك أن يتذكر أن البحار للبحار شواطئ رغم أنها بعيدة، وكذلك للمصاعب في نهاية المطاف، وللوصول إلى تلك الشواطئ يتطلب العمل الدؤوب والصبر، إذ أن الصبر مفتاح الفرج. الترجمة الحرفية: أجل التقاعس والكسل ولا تؤجل العمل. التعليق: المثل العالمي يقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، أما هذا المثل الروسي فإنه يدعو إلى تأجيل التقاعس والكسل بشكل عام، وعدم تأجيل العمل بشكل عام أيضا. المثلان العالمي والروسي قريبان من بعض، وكلاهما يتحدثان عن موضوع تأجيل الأعمال، إلا أن المثل الروسي يذهب أبعد، وهو بالتالي أوسع وأشمل وأكثر دقة. الترجمة الحرفية: السقوط مؤلم من المكان العالي. التعليق: مثل صحيح جدا ماديا ومعنويا. قال صاحبي: كم أتمنى أن يتحول هذا المثل إلى شعار يعلق أمام هؤلاء الذين يتكالبون على المناصب العليا، بل وحتى يشترونها بالنقود في مجتمعاتنا المبتلية بهم، وذلك لتذكيرهم بالمصير الذي ينتظر تكالبهم هذا. الترجمة الحرفية: أفضل أن تتحسر من أن تسرق. التعليق: مثل حاسم فعلا ورائع جدا، وهو شامل جدا أيضا، إذ إنه يتناغم مع كل البشر وفي كل المجتمعات. اعترض صاحبي على فحوى هذا المثل وقال إن المثل لا يبين الحل في مثل هذه المواقف، فقلت له ليس من الضروري مطلقا على كل مثل من أمثال الشعوب أن يطرح القضية وحلولها، ويكفي لهذا المثل أنه أعطانا جوابا أخلاقيا شافيا لموقف الإنسان في حالة معينة، لكن صاحبي لم يتفق معي بشأن هذا الجواب. الترجمة الحرفية: عندما وزعوا الضمير لم يكن هو في البيت. التعليق: مثل طريف جدا وساخر جدا وفريد من نوعه أيضا، ومن الواضح أنه يضرب للناس الذي لا يعرف معنى الضمير ولا أهميته وضرورته الأخلاقية، وتوجد في كل المجتمعات نماذج من هؤلاء مع الأسف الذين لم يكونوا في البيت عندما وزعوا الضمائر بين أفراد عوائلهم. الترجمة الحرفية: الأرنب يهرب من الثعلب والضفدع من الأرنب. التعليق: مثل رمزي واضح المعاني وجميل جدا، وهو يعكس الصراع الدائم في مسيرة الحياة بين القوى والضعف عند كل الأحياء بما فيهم طبعا الإنسان. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
There is nothing more I can think of to أعزائي المستمعين، إليكم هذا الحوار الذي أجراه كاظم السيد علي مع الفنان السوري حسن العلو، ونشره تحت عنوان الغناء العراقي فن راقي وإبداع متجدد في موقع انكاوا.com. فنان سوري لم يأتي من فراغ، بل ينتمي لعائلة فنية متكونة من والد عازف للعود وعمه عازفا للأورج وعمته فنانة تدرس الموسيقى في المعاهد الفنية. إنه المطرب حسن العلو، صوت جميل متألق استطاع تأكيد حضوره في الساحة الغنائية من خلال ما قدمه من أعمال غنائية متميزة. عبر هذا الحوار نسلط الضوء على بدايته وتجربته، إذ يقول: عشقت الموسيقى والغناء لكوني ولدت ونشأت في عائلة فنية، فالوالد عازف عود وعمي عازف أورج وعمتي فنانة درست الموسيقى في معاهد سوريا، وكانت بداية مشواري الفني لعام 2006. أول أغنية طرحتها وينك حبيبي كانت من كلماتي في عام 2010، وبعدها استمريت في مشواري الفني، فكانت لي مشاركات كثيرة لحفلات متنوعة وعلى الإذاعة السورية في عام 2012. توقفت عن الغناء بسبب الأوضاع في سوريا، غادرت بلدي وسافرت للعديد من البلدان حتى وصلت أوروبا. استقريت في فرنسا عام 2014 وتابعت مشواري الفني هناك، ثم بدأت أعمل في عدة حفلات بين فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا. كم رصيدك؟ 10 أغاني و4 فيديو كليب وأغنيات متنوعة اللهجات بين الأغاني الشرقية والعراقية والمغربية. من هو صاحب الفضل الأول على خطواتك؟ الفضل لله سبحانه والأستاذ مراس معوض. وماذا استفدت منه؟ تعلمت منه كل شيء بخصوص الفن الغنائي. في أي مطرب تأثرت؟ بكثير من الفنانين، ولكن قدوتي هو الفنان الكبير صباح فخري، ملحن قريب لروحيتك. كثير من الملحنون لديهم أعمال رائعة، ولكن أنا أتمنى التعامل مع الملحن والفنان علي صابر. شعرائك المفضلون: معتز الملا، علي البلام، ياسر الغالي. ما هي أصداء تجربتك الغنائية في الخارج؟ تجربة جميلة، لكن الفن في البلاد العربية مختلف وفيه متعة أكثر. هل توضح لنا رؤيتك لواقع الغناء العراقي؟ الغناء العراقي فن راق وإبداع متجدد. هل وصلت ما تطمح إليه؟ الحمد لله حققت بعد ما أطمح إليه، ولكن ما زال لدي الكثير. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
تحبني مرات أحس ما تحبني، أنا اللي معذب نفسي مدري أنت اللي معذبني يمك أجي تبعدني من بعيد تخبرني هذا أنا اللي محيرني مدري أنت لو ما تدري أنت أحلى شيء بعمري
أخرى لبرنامج أضواء على كتاب صدر حديثا وهو البحث عن اليقين حول الصدام بين علم الاحتمال وفلسفته جديد المركز القومي للترجمة عن المركز القومي للترجمة صدر حديثا الطبعة العربية من كتاب البحث عن اليقين حول الصدام بين علم الاحتمال وفلسفته من تأليف كريستوف بورتزي ومن ترجمة أحمد فؤاد باشا بحسب المترجم فإن كلمة احتمال من أكثر الكلمات المستخدمة في حياتنا اليومية لتدل على موقع حدوث حادث ما واحتمالات نتائجها مثل احتمال سقوط أمطار في يوم معين أو احتمالات الفوز في مسابقة معينة أو احتمالات نتائج اختبار عقار من جديد لعلاج مرض معين أو غير ذلك من صور التعبير عن وقوع أحداث غير مؤكدة الحدوث أو الحديث عما سوف تسفر عنه هذه الأحداث من نتائج متفاوتة بين الدحض واليقين. ولهذا نشأت الحاجة الماسة إلى وضع مقاييس رقمية ومعادلات رياضاتية بدلا من التعبيرات الحدسية لتحديد درجة الثقة في التوقعات المختلفة بأكبر قدر ممكن من الصدق والموضوعية. وكان علم الأحصاء والاحتمالات معنيا بالبحث عن هذه المقاييس المعادلات الرياضية مما ترتب عليه ظهور لغة خاصة بهما تناولت فلسفات مختلفة بالتحليل والتفنيد حتى أصبحت هذه الأخرى بنظرياتها ومقولاتها محل تحليل وتفنيد أيضا. من جانب العلماء والفلاسفة على حد سواء ومن جانب فلاسفة العلم على وجه التخصيص إن هذا الكتاب كما يبدو من عنوانه مكرس للبحث عن اليقين في ظل الصراع القائم بين علم الاحتمال وفلسفته وذلك من وجهة نظر المؤلف طبعا وخاصة إنه صاحب نظرية خاصة في هذا الموضوع حاول أن ينتصر لها بين ثنايا كتابه. فضلا عن ذلك عرض الكتاب فصولا مهمة حول نظرية صناعة القرار وسوء استخدام اللغة وطرق تعليم الاحتمالات وغيرها. الأمر الذي يرفع من قيمته العلمية عند القراء على اختلاف مستوياتهم ويجعله مرجعا مهما لأهل الاختصاص في الأحصاء والاحتمالات وفلسفة العلوم حيث يجدون فيه مادة ثرية تطرح الكثير من الرؤية النقدية وتشير وتثير عددا من القضايا المنهجية والمعرفية التي تحفز الباحثين على القيام بالمزيد من الدراسات التحليلية والمتعمقة. والمؤلف كريستيوف بورتزي أستاذ بجامعة واشنطن له العديد من المؤلفات. مترجم الكتاب الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا أستاذ الفيزياء وتاريخ فلسفة العلم العميد الأسبق لكلية العلوم بجامعة القاهرة أثر المكتبة العربية بأكثر من 100 مؤلف ومترجم. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
أعزائي المستمعين، لمناسبة بدء الصوم الكبير لهذه السنة 2021 نقرأ على مسامعكم القسم الأول من مقال كتبه المطران دكتور يوسف تومة بعنوان ما خفي في الصوم الكبير. في هذا الأسبوع يدخل المسيحيون في مسيرة الصوم الكبير، وتتأرجح مدته بين 40 و50 يوما، فالمهم أن يتوزع على 7 أسابيع يطرح منها أيام الآحاد لا يصومون فيها لأن العريس معهم، وينتهي سابوع الصوم بالأسبوع المقدس، أسبوع الاستعداد لعيد القيامة. المهم أن هذه الفترة تشتمل على الرقم 40، نصوم تشبها بالمسيح قبل بدء رسالته العلنية، لذا سمي أيضا الصوم الأربعيني. ونظرا لقدم الكنيسة تراكمت المعاني والرموز، وجاء كل جيل ليضيف خبرته وقراءته، لكن ما يجمع الكل هو الوصول والاستعداد للثلاثية الفصحية، الآلام وموت وقيامة يسوع المسيح. إنه إذن صوم كبير، كبير لكونه مسار يحمل الضوء لينير حياة الكنيسة كلها، ويشتمل على عناصر 3 أساسية: الصلاة والتوبة والاقتسام. وهذه العناصر تخفي شيئا مهما لذا تتطلب شرحا. إنها قبل كل شيء خبرة فردية، أي تجربة، على كل جيل أن يجربها التجربة مهمة ومعروضة في الصوم الكبير، وهي أكبر وأجمل مما يعتقد المرء في الظاهر، أي إنها تتطلب إعطاء وقت أكثر للصلاة والاقتسام مع الآخرين، واختبار معاني التخلي عن أشكال الإدمان والرفاهية بالصيام وبالتوبة، تغيير العادات والتكفير عن الذنوب. وهذا قد يؤدي عند بعض إلى وقوع أما في الحزن أو في التقوى الكاذبة الفريسية. منذ بداية إنجيل متى يتطرق يسوع إلى الصيام، والغريب أنه يدعو من يصوم إلى الابتسامة ووضع العطر كي لا يشتم أحد حزنه ولا يظهر وجها غاضبا وعابسا، بل على العكس أن يعمل دعاية مضادة فيثير إعجاب الناس كما لو فاز بجائزة. إنها جهود ومظاهر الحياة الروحية الإيجابية، فالمسيح يستنكر ما يفعله النفاق الاجتماعي لدينا وفينا عندما يهدد ما نفعل خصوصا أمام الناس وفي الأماكن العامة كالصلاة والممارسة الصيام المفضوح بالطبل والزمارة، وكذلك أعطاء الصدقة أمام الجميع لكي يراك الناس. الصوم والصلاة والاقتسام بالنسبة إلى المسيح هي أولا دخول في مثل حوار للمسيح مع الله الآب. القديس سيرافين ساروف 1883، وهو من أشهر القديسين الروس، كان معاصرا لكارل ماركس وتوفي في نفس السنة 1883، يشاركنا بخبرته مع الله بشكل مدهش حقا، فيقول إن هدف الصلاة ليس سوى الحصول على الروح القدس. هكذا بالنسبة إلى تلميذ المسيح، الصلاة هي صلاة بالروح القدس، به يصل المصلي إلى حالة الصلاة وليس بكلماتها. لذا بدل أن تكون الصلاة جهدا وعملا، ستصبح حالة اتحاد مع الله، وأولئك الذين يحبون الله المحب سيحبونها طوال الوقت حتى دون تفكير في ذلك وبالروح القدس. إذن يلتفت المؤمن إلى الآب وكل وقت مناسب للارتفاع مع الله، كما نقول في القداس الكلداني: ارفعوا أفكاركم إلى العلا، إليك يا إله إبراهيم وأسحاق ويعقوب أيها الملك المجيد. إنها صلاة ترتبط بالصوم والتكفير عن الذنب، وهما دخول في جهاد المسيح يسوع ضد الشر والشرير، لكن لا يمكن اختزال قطاعة الصوم الكبير بمجرد تفكير وسيطرة على الغرائز والميول والإدمانات أو لإحياء ذكرى عادية لصوم مارسه يسوع في البرية مدة 40 يوم في بداية حياته العلنية. إنما صوم الرب هو تواضع ابن الله الذي تجسد وصار إنسانا ليخلص البشر ويواجه الشيطان. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
أتعرف عليه من أول جديد من بعد فترة كلش طويلة.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا.
مرحبا.
مرحبا وسهلا. هلا. شو اسمك؟
جوليانا أكرم.
جوليانا أكرم، من وين أنتي؟
أنا من بغداد بس حاليا عايشة بالسويد.
يا أهلا وسهلا. يا مرحبا. أي عمر أنت غادرت العراق؟
كان عمري 8 سنوات.
مشتاقة لبلدك؟
هواية.
كلش هواية؟
كلش.
منورة منورة.
كم عمرك جوليانا؟
22 سنة.
العمر كله.
شكرا.
شو حابة تسمعينه؟
قشق يا جنطة اللي تخمنتا اتلونا يناتي منوخ همزمتا شموخ قلدانا سبتي وليشاني اختي خاف قنوخة يضراناني.
شكرا شكرا شكرا. صراحة الواحد قلبه يصير هالكبرى من يسمع أو من يحس أنه كل الطاقات العراقية دا تنجمع بالعراق، وفرحنا انه انت جيتي كل هذه المسافة من السويد للعراق. ابو احمد،
انت احساسك حلو، رقتك حلوة، طلتك حلوة،
ما شاء الله. ايه؟
جاي توصلين احساسك، احسها حلوة يعني. نعم جوليان.
جوليان انت جاي تسمعين الجمهور العراقي، وانت تعرفين الجمهور العراقي جمهور سميع ويعرف ينتقي ويعرف المن ينطي الصوت. بين الأصوات النسائية اللي مروا أنت صوت مختلف. ما أدري ليش من هسة بديت أرسم وأتخيل الأغاني اللي ممكن أنت تغنيها إن شاء الله إذا بقيت ويانا لللايف. شكرا. أنا مني شكرا. نعم
شكرا جوليانا. أحساسك وصلني، ولكن وحنطيك بدل النعمة تلافة.
مبروك.
أعزائي المستمعين، إليكم هذا الخبر. الكاظمي في لقائه مع رؤساء الطوائف المسيحية: العراق لا يكون عراقا بلا مسيحيه. استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الخميس 18/2/2021 أعضاء مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق، حيث أكد خلال الاستقبال أن العراق لا يكون عراقا بلا مسيحيه. وقال الكاظمي في بيان صدر عن مكتبه: نحن العراقيون أقوياء بتنوعنا وثقافتنا وأدياننا المختلفة، وسنبقى هكذا رمزا للتعايش والتسامح والمواطنة الحقيقية رغم كل التحديات للجماعات الظلامية التي فشلت في أجندتها المدمرة للعراق الجميل. وأضاف أن العراق لا يكون عراقا بلا مسيحيه. إذن أن الوجود المسيحي العراقي هو الشاهد على سعة الحضارة العراقية وامتدادها المستقل منذ قيام مملكة المناذرة في أرض الرافدين، والتي كانت امتدادا حضاريا لما سبقها من ممالك في ميسان والحضر. ووجه الكاظمي بمتابعة طلبات رؤساء الطوائف المسيحية، مؤكدا ضرورة تعاون جميع مؤسسات الدولة في توفير الظروف الطبيعية للحياة الكريمة لجميع العراقيين. وأشار إلى دور المرجعية الرشيدة في تأسيس مبدأ الدولة المدنية والدعوة إليها في خطاباتها، والتي كان لها دور الرئيس في إشاعة ثقافة القبول والتعايش والتوفير الحماية المجتمعية لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم. وأكد أن العراق مر بظروف صعبة تركت آثارها على جميع المكونات العراقية، كما أن الفساد قد خلق بيئة مساعدة للتمييز والظلم، مبينا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل إصلاح ما تركه الماضي من خلال مكافحة الفساد وتقوية مؤسسات الدولة وتعزيز ثقافة المواطنة العادلة لجميع العراقيين. بدوره ثمن أمين عام مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق المطران الدكتور آفاك أسادوريان جهود الحكومة في حماية التنوع في البلاد، وأعرب عن شكره لرئيس مجلس الوزراء وجهوده الكبيرة في تلبية طلبات رؤساء الطوائف المسيحية وانفتاحه على مختلف مكونات المجتمع العراقي. ويأتي لقاء رئيس مجلس العراقي مع أعضاء مجلس الطوائف المسيحية قبل نحو أسابيع قليلة من الزيارة التاريخية التي سيقوم بها بابا الفاتيكان البابا فرانسيس للعراق، حيث سيزور عدد محطات منها كلا من بغداد وأربيل إضافة للناصرية ومدينة الموصل وبلدة بغداد. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
ذهبت آتخ الختامة خورزة إتيو من قالة كلدايا مدينة أوكلاند شمايا أزيزة لنشيتون مصيتيتون القالة كلدايا كل يوم تشبتا من ساعة 3 و 5 بطر بلغت يوما هل 3 و 5 بطر بلغت يوما البلانت اف ام 104.6 أخا إلي قالة كلدايا من مدينة أوكلاند.
Hey, lo, 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 lo.